بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حسن الصيام والقيام، وأن يتقبله منا بالقبول الحسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو الدرس الأول من الدروس من الدورة الرمضانية في يوم الأربعاء الموافق للتاسع من شهر رمضان لعام 42 بعد 400 للشيخ عبد الله الزاحم حفظه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالديه ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال وفقه الله تعالى: كتاب الصيام وإمساك مخصوص في زمن مخصوص. من يجب عليه الصيام؟ المسلم المكلف القادر، ويجب على الحائض والنفساء، ولا يصح منهما فيقضيانه.
نعم. إذن هذا هو كتاب الصيام في هذه الدورة المباركة بإذن الله، وهي الدورة الرمضانية في عام 1442 للهجرة النبوية. والصيام هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقد جاء الإشارة إليه في حديث ابن عمر في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر من ذلك صيام رمضان. والله سبحانه وتعالى قد ذكر فرضية هذه العبادة، وأنه لم يخص بها هذه الأمة، وإنما جعلها على الأمم السابقة، حيث قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن فهذه العبادة، وهي عبادة الصيام، قد شرع الله سبحانه وتعالى في كثير من الأديان والملل، وذلك لما لها من ثمار عظيمة فيما يتعلق بتقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته وحسن الإخلاص له سبحانه وتعالى في العبادة. ذلك أن الصيام كما يقول العلماء هي عبادة السر، فكثير من العبادات أو عامة العبادات تظهر للعيان، فالمصلي يصلي أمام الناس، والمزكي في الغالب قد يراه الناس أو يعلم به الناس، وهكذا في الحج وسائر العبادات. أما الصيام وهو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا يتأتى ذلك إلا لمن عبد الله سبحانه وتعالى وراقبه في سره وعلانيته، لأنه لا يخلو أن يكون في ساعة من النهار أن يكون خاليا لوحده، لا يطلع به ولا يطلع عليه ولا يعلم به أحد من خلق الله، فبإمكانه أن يأكل وأن يشرب إلى غير ذلك من أنواع المفطرات. إضافة إلى أن هذا الصيام فيه ترك للحلال وفيه ترك للنافع للبدن، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا امتنع عما يفيد بدنه وعما يصلح جسده وما أباحه الله سبحانه وتعالى وأحله، فإذا تركه طائعا مختارا فلا شك أنه بعد ذلك يكون أكثر ابتعادا عما حرمه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه، لأنه في الغالب أن يكون فيه الضرر على البدن وعلى المجتمع. وهذه العبادة أيضا كذلك تسمى كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، سماه بشهر الصوم، بشهر الصبر، ذلك أنه يتحقق في الصيام أنواع الصبر الثلاثة، يتحقق في الصيام أنواع الصبر الثلاثة. فأولا الصبر على طاعة الله، وذلك استجابة لأمره حيث امتنع الإنسان عما نهاه الله سبحانه وتعالى من الأكل والشرب وما يتعلق بشهوة الفرج، كل ذلك طاعة واستجابة لله سبحانه وتعالى. إذن فهو قد صبر على هذه الطاعة بهذا الامتناع، وقد يكون الجو حارا والنهار طويلا ومع ذلك يعاني شدة الجوع والعطش ويصبر عن كل ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى. والنوع الآخر الصبر عن معصية الله، ففي الصيام صبر عن المعاصي، فما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من النهي عن الأكل والشرب وغير ذلك فهو كذلك يعد هذه من المنهيات، أي في حال الصيام، فعند ذلك يكون العبد طائعا بهذا صابرا عن هذه المعاصي وعن هذه الشهوات. وأيضا يظهر فيه الصبر على أقدار الله، حيث يشعر كثير من الناس بخاصة من يمارس أعمالا في شدة القائضة وشدة الحر والشمس من الجوع وشدة العطش، ومع ذلك يصبر على هذه الأقدار، كل ذلك استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. إذن في الصيام فيه الفوائد العظيمة والحكم المتعددة، ولذلك شرعه الله سبحانه وتعالى وأضافه إليه، ومعنى ذلك أنه لم يجعل جزاءه محدودا كما حد غيره من الأعمال الحسنة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني من غير عد ومن غير حساب. ولذلك دخل كما قلنا في الصبر، والله سبحانه وتعالى يقول في الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي ليس له حد محدود. وانظروا بعد ذلك إلى كرم الله سبحانه وتعالى وكيف يكون جزاؤه على هذه العبادة العظيمة. ولذلك ينبغي للعبد المسلم أن يراعي هذه الأمور والإخلاص فيها لله سبحانه وتعالى، ويدعوه ذلك إلى التجنب، إلى تجنب والابتعاد عن المعاصي والآثام الأخرى. ولذلك جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن إذا كان يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب طاعة لله واستجابة لأمر الله، فالأولى به أيضا كذلك أن يمتنع عن مناهي الله وعن محرمات الله استجابة لله سبحانه وتعالى. نأتي إلى ما يتعلق بهذا الكتاب من الأحكام، وذلك من كتاب أو رسالة الكفاية الصغرى في أحكام العبادات الكبرى، وأخذنا منه بما يتناسب بها هذا الشهر وهذه الدورة، وهو ما يتعلق بكتاب الصيام. فأخذ في تعريفه ابتداء، والصيام من حيث اللغة هو مطلق الإمساك، الصيام من حيث اللغة هو مطلق الإمساك، ولذلك إذا امتنع الإنسان عن شيء أو ترك شيئا أو أمسك عن شيء فإنه يسمى صائما. وقد كان السكوت نوعا من الصيام وعبادة في الأمم السابقة، ولذلك جاء عن مريم رضي الله عن مريم عليه السلام أنها قالت ماذا؟ إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فاعتبرت إمساكها عن الكلام وعدم كلامها أنه نوع من هذا الصيام. أما من جهة الاصطلاح فقال في تعريفه إمساك مخصوص في زمن مخصوص، وأيضا من شخص مخصوص. إذن فهو إمساك مخصوص في زمن مخصوص ومن شخص مخصوص. والمراد بالإمساك المخصوص بمعنى أنه إمساك ماذا؟ إمساك خاص، بمعنى ليس كل إمساك كما قلنا قبل قليل الإمساك عن الكلام، وإن كان يسمى من حيث اللغة صياما لكن ليس هذا مرادا. وكذلك لو أراد أن يمتنع عن شيء معين، امتنع عن شيء معين فهذا يقال بأنه صائم عنه، لكنه لا يكون هو الصيام، هي الصيام الشرعي. والمراد بالإمساك المخصوص هو ما تأتي الإشارة إليه من أنواع المفطرات التي من أهمها ما يتعلق بالأكل والشرب والجماع، أي شهوتي البطن والفرج. وهذا الإمساك المخصوص يكون في زمن مخصوص، بمعنى في زمن محدد، وتحديده على ما تأتي الإشارة إليه من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، أي في النهار من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا زمن هذا الإمساك وزمن هذا الصيام. من شخص مخصوص، بمعنى أنه لا يكون من كل أحد، وإنما يكون من أشخاص مخصوصين معدودين معينين، وهو بمعنى أنه يكون من شرطه الإسلام، وهذا ما ستأتي الإشارة إليه لاحقا، وهو من يجب عليه الصيام. فمن شرطه أن يكون مسلما، وهذا مر معنا مرارا وتكرارا فيما يتعلق بشروط العبادات كلها، أنها لا تصح بل لا تجب من حيث الوجوب الذي هو شرط الصحة إلا على المسلم، لا تجب إلا على المسلم، بمعنى أن الكافر والذمية وإن كان في بلاد المسلمين لا يؤمر بالصيام ولا يقال له أمسك، لكنه يقال له ماذا؟ لا تظهر، لا يقال للكتابي، يقال له للكتاب في بلاد الإسلام. وهذه من الشروط، من شروط عمر رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس وجعل على أهل الذمة من شروطهم ألا يظهروا الفطرة في شهر رمضان، أي لا يظهروه في الأسواق وفي منتدياتهم وأسواقهم ونحو من ذلك، فهذا لا شك أنه ماذا؟ يضر بالمسلمين ويكدر عليهم، وإنما يكونون في بيوتهم. وإلى وقت ليس بالبعيد كانت بعض الدول تنبه على هذا ما يكون في بلادها من الجاليات غير المسلمة، بأن هذا أي الأكل والشرب منه مما يؤذي ماذا؟ مشاعر المسلمين، لأن هذا في الواقع يخالف سنة المسلمين وعبادة المسلمين، وعلى ذلك لهم أن يأكلوا، لكن يأكلوا في ماذا؟ في خواصهم وفي بيوتهم ونحو من ذلك. إذن فهذا من شرطه أن يكون من شخص مخصوص أن يكون مسلما، وهو قال من يجب عليه الصيام. والأمر الثاني كذلك، وهو من يعني الشخص المخصوص أن يكون مكلفا، من شرطه أن يكون مكلفا، والمكلف المراد به أن يكون ماذا؟ أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا عاقلا. ومعنى ذلك أن المجنون فهذا لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، وهذا ينبغي أن يلحظ، المجنون لا يصح منه الصيام ولا يجب عليه الصيام. والصغير كذلك، الصغير كذلك مر معنا بأنه ينقسم إلى قسمين، مميز وغير مميز. أما المميز فهو غير المميز، وهو ما دون السابعة من عمره، فهذا مثل المجنون، بمعنى أنه لا يصح منه ولا يؤمر به، لا يصح منه ولا يؤمر به. أما إن كان مميزا فهنا ينظر في حاله، فإذا كان يطيق الصيام، فإنه يؤمر به، إذا كان يطيق الصيام فإنه يؤمر به، بل ويضرب عليه، كما نص عليه العلماء أنه يضرب عليه، أي كما، وهذا نوع من التأديب، وإن كان لا يجب عليه إلا بالبلوغ، لكن هذا من باب التأديب ليتعود عليه. والشأن في ذلك كالشأن في الصلاة، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء، قال ماذا؟ مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. إذن يؤمر الصبي بالصلاة ويضرب عليها قبل أن تجب عليه، والصيام حاله كذلك، بل كان السلف من شأنهم رحمهم الله تعالى أنهم يؤدبون أولادهم ويعلمونهم ويربونهم على الصيام ويأمرونهم به حتى في الصيام التطوع، وليس في صيام رمضان، وإنما كصيام عرفة وكصيام يوم عاشوراء يأمرونهم بهذا الصيام ويلهونهم ويشغلونهم ولا يطعمونهم، كما قلنا هذا من يطيقه، أما من لا يطيقه فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هذا من شرطه. ومن هنا يعلم بأنه بالنسبة للمجنون لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، بمعنى أنه شرط وجوب وشرط صحة. أما فيما يتعلق، ومثله كذلك الصبي الصغير دون التمييز، أما الصبي المميز الذي يطيق فإنه ماذا؟ لا يجب عليه، لكنه ماذا؟ يصح منه. إذن هو شرط وجوب لكنه ليس بشرط صحة بالنسبة للمميز، فهو يصح منه وإن لم يجب عليه. زاد هنا في من يجب عليه، قال ماذا؟ قال القادر، القادر بمعنى المستطيع. وقد يكون الإنسان غير مستطيع بسبب كبره، فإذا كبر وضعف بدنه وأصبح بعد ذلك لا يستطيع الصيام، فإنه في هذه الحالة يكون ماذا؟ له الإفطار، كما حصل من أنس رضي الله عنه لما مد الله في عمره في آخر أعوامه، فإنه لم يكن عليه رضي الله عنه كان يستطيع الصيام، فكان ذلك عند ذلك يطعم. وكذلك المريض، إذا كان الإنسان مريضا لا يستطيع الصيام، إما بمرض عارض عرض عليه أو بمرض مزمن، نسأل الله السلامة، كان يكون به فشل كلوي أو ما شابه ذلك، فمثل هؤلاء يعدون غير قادرين على الصيام، فإنه لا يجب عليهم الصيام، لا يجب عليهم الصيام، إما أنه لا يجب عليهم بمعنى أنه لا يجب عليهم أداؤه، بمعنى أنه يكون شرط أداء، لأن مع ذلك أنه يصبح شرط وجوب وشرط صحة لهم، لكنه يكون هذا من فقد شرط الأداء، فعند ذلك ينتقلون بمعنى من كان مستطيعا من هؤلاء غير مستطيع من هؤلاء فإنه ينتقل إلى الإطعام. ومثل ذلك كذلك فيما يتعلق بالحائض، قال هنا ويجب على الحائض والنفساء ولا يصح منهما فيقضيانه، بمعنى أن الحائض والنفساء ماذا يجب عليهما الصيام، فالصيام بالنسبة لهما واجبا، لكنه ماذا قال لا يصح منهما، بمعنى أنهما في أثناء الحيض وفي أثناء النفاس لا يصح للمرأة ماذا لا يصح لها أن تصوم، وإنما يجب عليها أن تفطر، ولما كان هنا واجبا عليها بمعنى أنه أصبح ماذا متعلقا في ذمتها، وجب عليها بمعنى أنه أصبح متعلقا في ذمتها، فيجب عند ذلك عليها قضاؤه، بمعنى إذا طهرت أو إذا طهرت من النفاس أو من الحيض. نعم.
قال وفقه الله تعالى: من يلزمه الإمساك بقية اليوم والقضاء من صار أهلا للوجوب في أثناء النهار كالكافر يسلم والصغير يبلغ ونحوهما من قدم من سفر مفطرا الحائض والنفساء إذا طهرتا.
نعم، هذه مسألة مهمة، وهي من يلزمه الإمساك بقية اليوم والقضاء، بمعنى أنه لا يصح صيامه في هذا اليوم ولا يصح الصيام منه في هذا اليوم، وهذا اليوم لا يعتبر صحيحا بالنسبة له فيلزمه قضاؤه، لكن مع هذا أيضا كذلك يلزمه الإمساك، يلزمه الإمساك، فمعنى ذلك أنه إذا أكل أو شرب فإنه يأثم، وأشد من ذلك أنه إذا جامع فإنه تلزمه ماذا كفارة الجماع، أشد من ذلك أنه إذا جامع من يلزمه الإمساك فلم يمسك أنه تلزمه ماذا كفارة الجماع التي ستأتي الإشارة إليها من مفسدات الصيام. أما إن أكل أو شرب ما الذي ترتب عليه؟ يترتب عليه بالعادة أن يكون مفطرا، وهذا في الواقع لم يصح صوم هذا اليوم لأنه ماذا لم يصح صوم على ما ستأتي الإشارة إليه، فهنا ما الذي يترتب عليه في الأكل والشرب مع أن الصيام غير صحيح؟ يترتب عليه الإثم، يعني بمعنى أنه يكون في أكله وشربه يكون عاصيا، إذن يعتبر الإمساك واجبا فيجب عليه ذلك. من هؤلاء؟ ذكر ثلاثة أصناف منهم، فقال من صار أهلا للوجوب في أثناء النهار، بمعنى لم يكن ماذا من أهل الوجوب في أول النهار، فلما لم يكن من أهل الوجوب فمعنى ذلك أن الصيام لم يكن واجبا عليه فهو لم يصم، لكنه لما وجب عليه في أثناء النهار إذن يقال له أمسك من حين وجب عليك، ثم بعد ذلك هذا اليوم لا يصح صيامه بالنسبة لك فعليك أن تقضيه. هؤلاء مثل من ذكر لهم مثالا، قال كالكافر يسلم، فالكافر إذا أسلم في أثناء نهار رمضان ولعله أكل في أوله وشرب لأنه لم يكن واجبا عليه ففعل هذه المفطرات بأنواعها المختلفة، فلما أسلم فتشهد ونطق بالشهادتين يقال له الآن من حين ما أسلمت أمسك بقية يومك، أمسك لا تأكل ولا تشرب ولا أيضا تأتي ولا يتعلم ما يتعلق بالنساء. ومثل ذلك أيضا قال ماذا الصغير يبلغ، فالصغير إذا كان مفطرا، إذا كان مفطرا لكن نحن قلنا بأنه يؤمر به، يؤمر به، لكن على كل حال لو كان منه تفريط أو لم يؤمر كما يحصل من بعض الآباء والأمهات من التساهل بعدم أمر الصبيان والفتيات بالصيام في قبل البلوغ، ولعل أحيانا يحصل هذا البلوغ بالنسبة للفتاة في سن مبكرة على ما مضت الإشارة إليها، لعل الفتاة تبلغ وهي في سن العاشرة، يعني أتمت التاسعة ودخلت في العاشرة، وقد لعل أمها تظن بأنها ما زالت طفلة فلم تأمرها بالصيام، ثم بعد ذلك يحصل منها هذا البلوغ في أثناء نهار رمضان، فهنا على كل حال يقال لهذا الصغير الذي لم يكن صائما قبل يقال له ماذا أمسك، فأصبح الإمساك الآن واجبا لأنك كان في السابق لم يكن واجبا بالنسبة عليك، أما الآن فأصبح واجبا. هذا من هؤلاء الذين وجب عليهم الصيام ولم يكن واجبا عليهم قبل ذلك. من هؤلاء أيضا قال من قدم من سفر مفطرا، وهذه مسألة مهمة لعل كثيرا من الناس لعله يتفاوت فيها، وإن كانت تعتبر من المسائل التي فيها خلاف. إذن هنا من كان قدم إلى بلده أو إلى موطنه أو إلى مكان ينوي الإقامة فيه، ينوي الإقامة فيه بمعنى أن يكون مقيما فيه، بمعنى ينوي الإقامة فيه أكثر من 4 أيام، فإن ذهب إلى بلد قصدها بمعنى لعله وهو في طريقه ولعله أخذ أياما أو أقل أو أكثر، ثم بعد ذلك يقصد مكة أو يقصد المدينة أو يقصد أن يقيم عند أهله أسبوعا أقل أو أكثر من ذلك، لكنه يكون نيته الإقامة في هذا المكان أكثر من 4 أيام، إذن هذا يأخذ حكم المقيم، أو أنه يعود إلى بلده، فإذا هنا أصبح ماذا؟ قدم من سفره. فإذا كان قدم من سفره وهو في حال فطره فإنه بمجرد دخوله دار الإقامة هذه كما قلنا، سواء كانت بلده أو بلدة نوى الإقامة فيها أكثر من 4 أيام، فهنا ماذا؟ يلزمه ماذا؟ يلزمه الإمساك، وليس له أن يتمادى، لا يقول أنا الآن مفطر وقد أفطرت أول النهار إذن أستمر، لأنه لا يصح مني الصوم وما شابه ذلك، كما قلنا في الكافر إذا أسلم، وكما قلنا في الصبي إذا بلغ في أثناء النهار فإنه يجب عليه أن يمسك حتى وإن لم يصح صيامه. فهذا أيضا كذلك، إذا كان قد وصل مفطرا فإنه يلزمه الإمساك وإن لم يصح صيامه في هذا اليوم، فهذا ينبغي أن يتنبه إليه. ومما يقع أحيانا فيه السؤال ويكثر فيه السؤال أن يقدم الإنسان مسافرا، أن يقدم إلى أهله مسافرا وكما قلنا يكون مفطرا، فهنا لعله يأتي أهله في هذا النحو، فهنا يترتب عليه أنه يفطر أهله بهذا الجماع، وهو أيضا بالنسبة له الجماع يعد محرما وتلزمه الكفارة، فإذا فتلزمه الكفارة من الجهتين، تلزمه كفارته لأنه هنا كان يلزمه الإمساك حتى وإن جاء مفطرا، لكنه بما أتى إلى بيت مكان أهله ومستقر بلده فإنه هنا يكون له حكم المقيم بمجرد أن يدخل البلدة، فعند ذلك ليس له أن يترخص برخصة السفر من الأكل والشرب والجماع وما شابه ذلك، وإنما عليه الإمساك. فلو حصل منه جماع لأهله، سواء كان من أهله الذين كانوا معه في الطريق مسافرين مثله، أو كان أهله الذين كانوا في بلده ينتظرونه أو ما شابه ذلك، فهو في الواقع بهنا قد ارتكب هذا المحذور وتلزمه الكفارة. الصنف الثالث من هؤلاء قال الحائض والنفساء إذا طهرتا، بمعنى أن الحائض والنفساء في حال الحيض وفي حال النفاس ماذا؟ كما قلنا يجب عليهم الصيام لكنه لا يصح منهما، ومعنى ذلك أن للمرأة الحائض وللمرأة النفساء أن تأكل، لكن ينبغي أيضا كذلك كما قلنا بالنسبة للذمي ألا تظهر الأكل ولا يظهر الأكل أمام المسلمين، فينبغي أيضا كذلك للمرأة الحائض والنفساء، وإن قلنا بأنه يجوز لها أن تأكل لكنها لا ينبغي لها ألا تظهر هذا الأكل عند أولادها وزوجها وما شابه ذلك، وإنما تأكل لوحدها. لكن على كل حال لو أنها أكلت بمحضرهم لا يقال بأنها يعني ارتكبت شيئا عظيما، لكن على كل حال هذا فيه نوع من الإيذاء كما قلنا، والذي ينبغي هو أنها ماذا؟ أن تأكل في حال خلوتها، هي لها أن تأكل في ذلك. فإذا طهرت هنا من حيضها في منتصف النهار مثلا أو بعد طلوع الفجر فإنها يلزمها الإمساك، يلزمها أو يعني يلزم الحائض ومثلها النفساء يلزمها ماذا؟ الإمساك، حتى وإن كان هذا الصيام لا يصح منها، لا تقول كما قلنا سابقا بأن تقول بأنها أفطرت وهذا اليوم لا يصح صيامها بالنسبة لها، فعليها ولها أن تأكل بقية يومها لأنها ستقضيه، لا يقال ذلك، وإنما بمجرد طهرها أصبح الصيام واجبا عليها، لكنه لا يصح منها الآن وعليها أن تمسك بقية يومها. نعم.
قال حفظه الله تعالى العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا بعد وجوبه.
نعم. أشار إلى مسألة مهمة وهي ما يتعلق بماذا؟ العاجز عن الصيام، وهذا العجز إما أن يكون بسبب كبر كما قلنا كما كان من شأن أنس رضي الله عنه أن الله أمد في عمره وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر، فبلغ سنا أصبح ماذا؟ يعجز عن الصيام. إذن إذا كان الإنسان وصل إلى عمر وإلى أمد الله في عمره فأصبح لا يستطيع الصيام، ومثله إذا كان مريضا وهذا المرض لا يرجى برؤه، مرض لا يرجى برؤه ما يسمى بالأمراض المزمنة أي المستمرة، كما قلنا كالفشل الكلوي أو غيره من الأمراض، قد يكون أحيانا ما يتعلق بالقلب أو أحيانا يكون ما يتعلق بالضغط أو أحيانا يتعلق بشيء آخر بالكبد أو نحو من ذلك، لكن هذا تقريره إلى الأطباء، تقرير ذلك إلى الأطباء الثقات المسلمين. فإذا قالوا بأن الصيام أو الامتناع عن الأكل والشرب هذا لا يمكن أنه يضر به وأنه لا يستطيع الصيام مطلقا، لكن إن كان لا يستطيع الصيام مثلا في الصيف ويستطيعه في الشتاء فهذا أمره آخر، لكن إذا قالوا بأنه لا يستطيع لا صيفا ولا شتاء وأنه لا بد أن يتناول إما الماء وإما أنواع من الأدوية والعقاقير ونحوها كل فترة معينة فهو لا يستطيع الصيام مطلقا، إذا مثل هؤلاء الذين يعدون ماذا العجز فيهم يعد مستمرا، فمثل هؤلاء ماذا قال بأنه يطعم عن كل يوم مسكينا بعد وجوبه، لأن هؤلاء لا يمكن أن يقضوا، لأن المريض الذي يشفى أو يرجى له الشفاء حتى وإن كان يتأخر، يعني لعله يكون أحيانا من أجراء عملية معينة جراحية فيقتضي ذلك تناول شيئا من الأدوية أو يكون به عارض كما قلنا لا يستطيع الصيام من فترة طويلة التي تبلغ 15 ساعة و 16 ساعة، لكن إذا كان الجو في الشتاء والنهار قصير بعد أنه يستطيع الصيام فهنا يقال له حتى وإن أفطرت في هذا الوقت الذي لا تستطيعه ولكنك تستطيع في وقت آخر فيلزمك القضاء، يلزمك القضاء. إنما الحديث هنا عمن يعجز عن الصيام مطلقا لا صيفا ولا شتاء، فهنا في هذه الحال يكون ماذا؟ يكون منه أن يستبدل هذا الصيام بماذا؟ بالإطعام، إطعام ماذا؟ إطعام عن كل يوم مسكينا. وإطعام المسكين مر معنا مرارا الإشارة إليه، وهو أن يكون بمد من البر أو نصف صاع من غيره، إطعام المسكين أن يكون بمد من البر وهي ما تسمى بالحنطة أو نصف صاع من غيره، بمعنى من الرز أو الشعير أو ما شابه ذلك. وإن كان المذهب يرى بأن الأصل في الإطعام أن يكون في الأصناف الخمسة التي تجب ماذا؟ تجب في زكاة الفطر، والأصناف الخمسة هي البر والشعير والزبيب والتمر والأقط، هذه هي الأصناف الخمسة. فالأصل على المذهب أنه لا يخرج إلا منها، الأصل في المذهب أنه لا يخرج إلا منها ولا ينتقل إلى قوت البلد إلا عند العجز عنها، بمعنى فقدها والعجز عنها، عند ذلك ينتقل إلى ما يسمى بقوت البلد. لكن أصبح الذي يفتى عليه والذي عليه العمل في هذه البلاد وأكثرها يعني أنهم يرون بأن قوت البلد وأنه هو الأولى وهو الأرفق بالفقراء، ولا شك أنه أصبح الآن قوت البلد في الأغلب أن يكون من الأرز، فلذلك أصبح الفتوى عليه وأغلب ما يخرج منه. لكن على كل حال نقرر المذهب ثم أشرنا إلى ما يتعلق بما عليه العمل. فالأصل في المذهب أنه لا يخرج إلا من الأصناف الستة في الخمسة في جميع ما يقال بأنه إطعام للمسكين. إذن هذا فيما يتعلق بإطعام المسكين وهذا مقداره. لكن هنا أشار إلى أمر مهم، قال ماذا؟ بعد وجوبه، بمعنى بعد وجوب صيام هذا اليوم عليه، ومعنى ذلك أنه ليس له أن يطعم في أول شهر رمضان ماذا؟ 30 مسكينا، يقول هذا إطعام في أول الشهر عن الشهر كله، لأنه الآن لا يصح هذا لأنه لم يجب عليه، لأنه لم يجب عليه كمن يكفر كفارة اليمين قبل أن يحلف. فليس للإنسان أن يكفر كفارة يمين ويقول مثلا هذه عشر كفارات إذا ما حلفت مستقبلا فهذه كفارتها، هذا لا يصح، إنما يصح متى؟ بعد الوجوب. فهنا بعد أن يجب الصيام عليه، بمعنى أنه إذا وجب عليه صوم يوم في ذلك اليوم يطعم عنه، وله أن يؤخره، له في المقابل أن يؤخره إما إلى منتصف الشهر أو إلى آخر الشهر. فإذا أراد أن يطعم عن جملة الشهر مرة واحدة فهذا يكون في آخر الشهر، إذا انتهى من الشهر كله عند ذلك أطعم 30 مسكينا أو 29 مسكينا حسب الشهر، أو إذا تجاوز النصف فله أن يطعم عن النصف الذي قد وجب عليه. فهذه لفتة مهمة ينبغي لمن كان عنده أحيانا مريض لا يستطيع الصيام، أحيانا قد يكون مثلا في غرفة الإنعاش أو نحوها مما يكون ممن يكون معه وعيه وعقله. وهنا يحسن التنبيه إلى أن الإنسان إذا كبر وأصبح به ما يسمى بالخرف فأصبح مخرفا لا يعي الأمور ولا يعقل الأمور، فهنا حتى في صلاته تجد أحيانا يصلي وفي أثنائها يسلم وفي أثنائه يتكلم وما شابه ذلك. هذا الذي إذا امتد به العمر وأصبح مخرفا لا يعي الأمور هذا قد زال عنه التكليف، فمن زال عنه التكليف فأصبح لا يصلي ولا يحسن الصلاة فهذا لا يلزمه ماذا؟ لا يلزمه الصيام، وعند ذلك لا يلزم أهله أو لا يلزم أن يخرج من ماله ماذا؟ كفارة عن عدم صيامه. هذا ينبغي أن يلحظ، بمعنى أن الإنسان الكبير أو المريض الذي أصبح في عقله نوع من الخلل وأصبح لا يعقل أصبح ماذا؟ كم لأننا قلنا بأنه لا يجب الصيام إلا على العاقل، فهنا أصبح غير عاقل فعند ذلك لا يجب عليه الصيام، وإذا كان لا يجب عليه الصيام فإنه لا يلزمه ماذا؟ أن يكفر عن الصيام بالإطعام. نعم.
قال وفقه الله تعالى: من يسن له الفطر؟ يسن للمريض الذي يشق عليه وللمسافر الذي له القصد، وإن وحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر.
نعم، أشار هنا إلى مسألة وهو من يسن له الفطر. يسن له الفطر بمعنى أن الفطر بالنسبة له سنة، بمعنى أن الفطر أفضل من الصيام. الفطر هنا يكون في هذه الحال أفضل من ماذا؟ من الصيام، وإن كان يطيق الصيام. فهذا هو قوله من يسن له الفطر، بمعنى أن السنة له الفطر وليست السنة ماذا؟ وليست السنة والفضيلة في الصيام. من هما؟ قال أشار إلى المريض الذي يشق عليه، فإذا كان المريض يشق عليه الصيام فالأفضل له والسنة بالنسبة له ماذا؟ أن يأخذ بهذه الرخصة وهي رخصة الله فيفطر ولا يشق على نفسه، وهو هذا الذي يتأثر بالصيام بمعنى أنه يضره الصيام، بمعنى أنه يتضرر بهذا الصيام أو أنه في حاجة إلى علاج وما شابه ذلك. فالقاعدة هنا في هذا الباب إذا كان يضره الصيام أو كان أيضا يؤخر في برئه وعلاجه، بمعنى أنه إذا تناول العلاج في وقته المحدد بما شابه ذلك لعله يشفى على تقدير الطبيب مثلا في 3 أيام أو 5 أيام، لكنه لو تأخر ولم يستعمله وحصل منه ماذا؟ حصل منه الفطر، فهنا لعله لا يشفى إلا بعد 10 أيام أو بعد أسبوعين، إذا تأخر برؤه وشفاؤه. فهنا يقال له ماذا؟ أن من السنة خذ رخصة الله سبحانه وتعالى واجعل بعد ذلك ماذا؟ قضاء في لهذا الصيام في عدة من أيام أخرى. مثله كذلك المسافر الذي له القصر، بمعنى المسافر الذي يشرع له القصر، ومعنى ذلك مر معنا أن هناك من المسافرين من لا يشرع القصر، إما بسبب أن يكون المسافة مسافة ليست طويلة، لأن السفر ينقسم إلى قسمين: سفر طويل وسفر قصير. فالسفر القصير الذي هو لم يبلغ مسافة القصر، فهذا مثل هذا لا يترخص بمثل هذه الرخصة، وهي ما يتعلق بماذا؟ بقصر الصلاة، ولا أيضا كذلك بالصيام، وإنما يترخص كما مر معنا سابقا أنه يترخص بالتنفل على الراحلة حيث توجهت به راحلته. أما الذي يبلغ مسافة القصر وهي ما يقارب أكثر من 80 كيلومترا فهذه مسافة القصر، فإذا كان يقصدها يعني يقصد مثلا إلى مكة أو إلى القصيم أو إلى الرياض بالنسبة هنا، فهنا في مثل هذه الحالة تكون المسافة تعد طويلة، فهنا بمجرد خروجه ومفارقة بلدته له ماذا؟ له حق ماذا؟ له حق الفطر. والسنة هنا له ماذا؟ السنة له ماذا؟ أن يفطر. السنة لو كان مثلا حتى مسافرا السنة له ماذا؟ أن يفطر طبعا. وإذا مر معنا كما مر معنا سابقا أنه إذا مر في هذه البلدة ولم وقام بها ولم ينوي الإقامة إلا أقل من 4 أيام بمعنى يقيم يوما أو يومين فهو في حكم المسافر. فالحكم هنا أيضا يتناوله في هذه الحال، فهو هنا مسافر. فالمذهب هنا يرى بأن السنة لمثل هذا السنة له الفطر، حتى وإن كان يطيق الصيام، أو بل حتى وإن كان الصيام لا يشق عليه في المذهب، حتى ولو كان الصيام لا يشق عليه بمعنى أنه يستطيع أن يصوم ولا يشق عليه الصيام، إما لكونه اعتاده أو لكون وسيلة السفر مريحة وما شابه ذلك، فيقول بأن الصيام لا يكلفني ولا يتعبني. فالمذهب هنا على أنه يسن له الفطر حتى وإن كان الصيام لا يشق عليه. ذكر هنا مسألة مهمة، قال وإن نوى حاضر أي إنسان مقيم صوم يوم، أي بمعنى أنه كان في هذا اليوم وقد نوى صيامهم ثم سافر في أثنائه، قال فله الفطر. وهذه مسألة مهمة وفيها نوع من الخلاف، بمعنى أنه إذا نوى الصيام ثم خرج كما قلنا قاصدا مسافة طويلة، ثم بعد ذلك في أثناء خروجه وبعد خروجه من بلدته، حتى وإن كان قد بيت النية بالصيام ونوى صيام هذا اليوم، فإنه يقال له بما أنك قد أفطرت فلا حرج عليك بما نبي الفطر. لا يقال بأنه قد نوى صياما واجبا إذن يلزمه إكماله، لا يقال ذلك، وهو طبعا قد قيل في بعض المذاهب، لكن هنا على المذهب أنه ماذا لا يقال له ذلك، حتى وإن صيام هذا اليوم وإن طرأ عليه السفر في هذه الحال فإن له ماذا فإن له أن يفطر. في المذهب أيضا مقابل هذه المسألة، وهو أنه إذا علم بأنه سيقدم بلده، إذا علم بأنه سيقدم بلده نهارا فإنهم يقولون ماذا يجب عليه الصيام، بمعنى إذا علم بأنه سيصل إلى بلده، ومثل ذلك كما قلنا إذا علم بأنه سيصل إلى بلد مقصده وينوي الإقامة فيه، حتى وإن كانت هذه ليست مستقرا له لكن نوى الإقامة مثلا في مكة 5 أيام أو أسبوعا أو في المدينة أو غيرها، بمعنى أنه سيذهب إلى بلد وسيكون مقيما بها أي بمعنى أكثر من 4 أيام، فهنا إذا كان ماذا يعلم بأنه يأتيها نهارا فإنه على المذهب يجب عليه ماذا يجب عليه الصيام، لكن لو لم يصم وأفطر فله الفطر في ذلك، لكنه كما مر معنا سابقا أنه إذا دخل البلد فإنه يلزمه ماذا يلزمه الإمساك، حتى وإن قلنا بأنه بمعنى أنه يجب له عليه الصيام، لكن لو أفطر في أثناء طريقه يقول أنا متعب ولم أتسحر وما شابه ذلك وأريد أن أتمتع بهذه الرخصة إلى أن أدخل إلى هذه البلدة، فله ذلك، لكن كما مر معنا سابقا أنه بمجرد دخوله يجب عليه ماذا الإمساك، وإن كان لا يصح منه ما يصح منه هذا الصوم. نعم.
قال وفقه الله تعالى حالات الحامل والمرضع. الحالة الأولى إن أفطرتا خوفا على أنفسهما فقط فيلزمهما القضاء فقط. الحالة الثانية إن أفطرتا خوفا على أنفسهما وولديهما فيلزمهما أيضا القضاء فقط. الحالة الثالثة إن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط فيلزمهما القضاء والإطعام.
نعم. إذن هنا أشار إلى مسألة مهمة، وهي غالبا تأتي بين النساء ويكثر السؤال فيها من النساء الحوامل ومثلها كذلك المرضع. فهنا هل لهذه الحامل إذا كانت تتضرر بالصيام بمعنى أنه يضر بها وببدنها أو بحملها، أو نصحها الطبيب بأنها لا تصوم لأن أحيانا يكون في نوع من الحاجة إلى الإفطار إما لضعف عدد في بدن المرأة أو أحيانا شيئا يتعرض للحمل، فيقول لها لا تصومي في هذه الحال لأن هذا يضر بك أو يضر بحملك، إذن يكون الأمر بهذا. ومثل كذلك بالنسبة للمرأة المرضع، فلعل أحيانا الصيام يقلل لبنها وهذا يضر بولدها، ولا يقال بأنه هناك ما يسمى بالرضاعات الصناعية أو نحو من ذلك، لأن من حق المرأة أن ترضعها من ولدها من ثديها، ومن حق الولد أن يسترضع من أمه، لا يقال بأنها لابد أن تأخذ بديلا، لكن هو حديثنا هنا في إرضاعه بأنها ترضع ما لا ترضع ولدها، فيترتب على هذا الإرضاع ما لا إما أن يكون ذلك يضر بالمرأة بمعنى أن تكون هزيلة البدن ضعيفة في بنيتها الجسدية، فلو أرضعت في حال صيامها أضر ذلك بها، أو أضر بولدها بمعنى أنه يقلل اللبن كثيرا فيتضرر بماذا؟ بهذا الترك. ماذا يكون الحكم في مثل هذه الحال لو أفطرت كل من الحائض والحامل والنفساء والحامل والمرضع؟ بيّن الأحكام في ذلك وأنها ثلاثة أحكام تختلف باختلاف الأحوال. فبين في الحالة الأولى قال بأن هما إذا أفطرتا وكان هذا الفطر بسبب الخوف على أنفسهما فقط، بمعنى أنه لا يتأثر الجنين بماذا؟ بهذا الصيام ولا يتضرر به، ولكنها هي لما فيها من الهزال والضعف وما شابه ذلك هي التي تتضرر وحدها، ولا يؤثر ذلك على لبنها إذا كانت حاملا ولا على جنينها إن كانت حاملا. فما هنا ماذا يكون الحكم؟ قال ماذا؟ يلزمهما القضاء فقط، بمعنى يلزمها بعد ذلك إذا تيسر الأمر وعند ذلك لا يكون يضرها الصيام فعندها أن تقضي، بمعنى ليس لها أن تطعم في هذه الحال، وإنما عليها ماذا؟ عليها أن تقضي، ويصبح حكمها هنا حكم المريض لأنها خافت على الضرر ماذا؟ على نفسها. فلما كان الخوف على نفسها بمعنى كالمريض الذي يخاف على نفسه، فهنا نزلت منزلة ماذا؟ منزلة المريض، فعند ذلك يلزمها القضاء ماذا؟ عدة من أيام أخرى. بيّن بعد ذلك الحالة الثانية فقال إن أفطرتا وكان ذلك خوفا على أنفسهما وولديهما، بمعنى أن الخوف ماذا؟ مشترك، فيتخاف على نفسها لمرضها وضعفها وما شابه ذلك، وتخاف أيضا كذلك أن يتأثر ماذا؟ ولدها. طبعا هنا ينبغي أن يلحظ ليس ذلك إليها هي نفسها، إذا كانت مجرد أحيانا بعض النساء يكون فيها كثير من الشك والوهم وهو لا يكون حقيقة، وإنما يكون في الغالب في ذلك أن ينصحها الطبيب أو الطبيبة التي تراجعها فيها مثل هذه الأمور، فتقول لها بأن الصيام يضر بك أو يؤثر عليك كما قلنا أو يؤثر على جنينك، وفيما يتعلق بالرضاعة لعلها تدركه، يعني إذا أصبح درها قليلا وأصبح ولدها لا يشبع من لبنها فعرفت من ذلك بأن ذلك بسبب الصيام، فهذا لعله أحيانا يكون معلوما بالنسبة لها. إذن هنا الضرر يكون مشتركا، فيتخاف الضرر على نفسها وتخاف أيضا كذلك الضرر على وليدها وعلى جنينها، فهنا ماذا يكون الحكم؟ قال فيلزمهما أيضا القضاء فقط. لماذا؟ لأن أيضا هنا ماذا؟ خافت على نفسها، حتى وإن ضم إلى ذلك الخوف على الجنين لكن فيه خوف على ماذا؟ على النفس. إذا نزلت هنا أيضا كذلك كالمسألة السابقة والحالة الأولى، وهي كحال المريض لأنها تخشى على نفسها هنا، لكن انضم مع ذلك خشية على الولد، فكونها تخاف على نفسها وتخشى على نفسها الضرر أصبح حكمها حكم المريض، فيلزمها القضاء متى ما تيسر لها ذلك. أحيانا تأتي بعض النساء تقول بأنها أحيانا يتتابع منها معها هذا الشيء، بمعنى تكون فيها نوع من الهزال في بدنها فهي لا تستطيع الصيام أثناء حملها، ثم بعد ذلك ترضع، ثم بعد ذلك قبل أن تتمكن من القضاء تحمل مرة أخرى، ولعله يحصل أحيانا مرتين أو ثلاثة أو تصل إلى خمسة أطفال في هذه الحال، بمعنى تقول لها أحيانا خمس سنوات وهي لم تستطيع الصيام ولم تستطيع القضاء أيضا ما بين رمضان إلى رمضان الآخر، فالحكم هنا يقال بأنها بما أنك لست من أصحاب الأمراض المزمنة وإنما هذه فترة وإن طالت خمس سنوات أو أقل أو أكثر من ذلك، فالواجب عليك ماذا؟ الواجب عليك القضاء بعد ذلك، الواجب القضاء بعد ذلك في هذه الحال. هل يلزمها الكفارة؟ ستأتي الإشارة إليها، تلزمها الكفارة إن حصل منها تفريط، أما إن لم يحصل منها تفريط بمعنى تتابع الصيام وتتابع الولادة والرضاعة وما شابه ذلك ولم تتمكن من رمضان إلى رمضان من القضاء فإنه لا يلزمها كفارة، وإنما يلزمها أن تقضي بعد ذلك. أتى إلى الحالة الثالثة وهي المخالفة لهما، فقال إن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط، بمعنى لا يخاف على أنفسهما، فهنا لا يمكن أن تنزل المرأة في هذه الحالة أي الحامل أو المرضع لا تنزل منزلة المريض لأنها لا تخاف على نفسها، وإنما كان خوفها ماذا؟ كان خوفها على وليدها أو على جنينها، إذن الخوف ليس على النفس وإنما على الغير فتفطر من أجل الغير، فهنا ماذا يكون حكمه؟ قال فيلزمهما القضاء والإطعام أيضا، بمعنى يلزمه أمران، القضاء لأنه حصل ماذا؟ الفطر، فهي أفطرت إذن هذا أصبح صوم لا شك أنه ليس صياما وإنما حصل بينها إفطار، إذن يلزمها أن تقضي يوما مكانها وعدة أخرى مكانها، ولكون هذا الإطعام الفطر ليس من أجلها وحاجتها، وإنما من أجل حاجة غيرها يلزمها ماذا؟ يلزمها الكفارة وهي الإطعام. إذن يلزمها أمران: أن تصوم، وأيضا كذلك أن تطعم عن كل يوم مسكينا. نعم.
قال وفقه الله تعالى: يشترط تعيين النية من الليل للصوم الواجب كالقضاء والنذر والكفارة، ويصح النفل بنية النهار ولو بعد الزوال.
إذن ختم ما يتعلق بهذا المقدمة في كتاب الصيام وأحكامه، قال فيما يتعلق بالنية، ذكر هنا فيما يتعلق بحكم النية في الصيام، قال بأنه يشترط تعيين النية من الليل للصوم الواجب، بمعنى إذا كان الصوم واجبا فلا بد من أن ينوي من الليل، وأيضا كذلك أن يعين ماذا؟ هذا الصيام. وهل هذا الصيام؟ طبعا إذا كان الوقت متسعا. أما فيما يتعلق برمضان فرمضان تسمى عبادته ماذا؟ مضيقة، يعني الوقت مضيقا، لا يمكن أن تصوم يوما مع يوم آخر، وإنما يكون صيام رمضان لوحده، لا يمكن أن تخلط معه شيئا آخر. الذي يكفي هنا في هذا ما يتعلق برمضان ماذا؟ أن ينوي ماذا؟ أن ينوي الصيام من الليل، أن ينوي الصيام. فإذا نوى الصيام فمعنى ذلك أنه ماذا؟ ينوي صيام رمضان. فلا يشترط أن يقول أنا نويت، أو أحيانا باللسان أو حتى في قلبه أنه نوى أن يصوم يوما من رمضان أو ما شابه ذلك. وهنا ينبغي أن يلحظ أنه على المذهب فيما يتعلق بصيام رمضان أنه يجب أن ينوي كل يوم بيومه بليلته، بمعنى في كل ليلة أنه ماذا؟ ينوي صيام اليوم الذي يليه، ولا يكفي أن ينوي من أول الشهر ماذا؟ صيام رمضان كله، لا ينوي بمعنى في أول الشهر أنه ينوي صيام رمضان كله، وإنما يلزمه في كل ليلة أن ينوي ماذا؟ أن ينوي صيام الغد من رمضان. لا يشترط في ذلك أن يكون ذلك بعد السحور، ولا يشترط ذلك أن يكون قبيل الفجر، بل يشترط أن يكون ذلك من الليل، أن يشترط ذلك من الليل. ومعنى ذلك أن أي إنسان أخر أكله أو سحوره أو ما أوكل في الليل في غير معتاده أو نحو من ذلك، لو سأله سائل لماذا تأكل الآن، لماذا تأكل وما سيشرب الآن، يقول غدا سأصوم. هذه هي النية، والنية لا تحتاج إلى تكلف. لا يلزم أن يقول بأني نويت، أو يلزم أنه يستحضر أنه بأنه نوى، لكن أي فعل ينوي، بمعنى لو سأله سائل على وجه المفاجأة ماذا تنوي غدا، قال نويت الصيام وأكل الآن في هذا الوقت، وهو ليس وقتا معتادا أن يأكل فيه في الأيام المعتادة في غير رمضان أن يأكل فيه، فهو لماذا أكلت؟ قال يعني مثلا سأصوم غدا أو تسحر للصيام غدا. إذن هذه هي النية. إذن هنا النية تحتاج إلى تعيين، متى؟ إذا كان الوقت موسعا، بمعنى ليس محددا بيوم معين، وذلك مثل ماذا؟ مثل القضاء، يعني القضاء عدة من أيام أخرى يمكن أن تقضي في شوال، في ذي القعدة، في صفر إلى آخره. فهنا إذا أردت أن يكون هذا الصيام عن قضاء رمضان فإنه يلزمك ماذا؟ يلزمك النية من الليل. وكذلك في النذر، نذرت أن تصوم ثلاثة أيام، إذن لابد ماذا؟ أن تنوي الصيام لها من الليل. وكذلك إذا كانت ماذا؟ كفارة، سواء كان كفارة في أيمان أو كفارة في قتل أو كفارة في ما يتعلق بالجماع في رمضان أو غيرها من الكفارات، فهنا بما أنه صيام واجب لابد أن تنويه من الليل. قال فيما يتعلق بصيام النفل وهو التطوع على اختلافه، قال ويصح النفل بنية النهار، بمعنى أنه إذا كان في النهار ثم طرأ عليه جاءت النية بأنه يصوم في هذا اليوم، فإنه ماذا؟ أنه ماذا؟ يصوم حتى ولو كانت هذه النية لم تأتي إلا بعد الزوال، يعني لعله قام ماذا؟ ولم يجد طعاما في بيته. هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندكم شيء؟ قالوا لا ليس عندنا شيء، يعني شيء يأكله، يعني أراد أن يأكل عليه الصلاة والسلام. قال إني إذن صائم. إذن ما نوى عليه الصلاة والسلام إلا لما وجد بأن بيته ليس فيه شيء في هذا الأوان، فإنه نوى ماذا؟ نوى الصيام. إذن بدل أن يكون ماذا؟ إمساكا مطلقا ولا أجر له فيه، نوى ماذا؟ أن يكون ماذا؟ صوما متعبد الله سبحانه وتعالى به، فيكون له به ماذا؟ أجر، حتى ولو كان ذلك ماذا؟ في أثناء النهار. قال ماذا؟ حتى ولو كان ذلك بعد الزوال، يعني ليس من شرط هذه النية إذا كان التطوع أن يكون ذلك قبل الزوال، بل حتى ولو كان بعد الزوال، لكن يكون أجره من حين نيته، يكون أجره ليس من أول النهار ويصبح كأنه صام يوما كاملا، لأنه في الواقع لم يصم ولم ينوي الصيام إلا من حين النية، فهنا فإذا نوى بعد الزوال فيكون ماذا أجره بماذا بمقدار صيامه. إذن هنا لكن طبعا من شرط ذلك أنه لا يفعل ماذا مفطرا، يعني لا يكون مثلا إنسان أكل وشرب ثم لما قيل له اليوم الاثنين قال إيه والله من السنة الآن صيام الاثنين إذن أنا صائم، نقول له لا، بما أنك فعلت مفطرا فليس لك ذلك. ومثل ذلك في صيام بقية النوافل عامة والسنن عامة، يعني في صيام ثلاثة الخميس، ثلاثة أيام من كل شهر، ستة من شوال، كذلك حتى في صيام عرفة يعني يصح صيامه من النهار، يعني لو الإنسان لم يتبين له أنه عرف إلا مثلا في الضحى فقيل له صم اليوم يوم عرفة وهو يوم فضيل ولعله أراد السفر أو نحو من ذلك، فنوى الصيام في أثناء النهار فنقول له ما لا يصح صيامك وأنه من يوم عرفة، وإن كان كما مر معنا سابقا بأن أجره يكون من نيته. إذن هذا فيما يتعلق بالصيام، وهذا كما قلت كما أن من نوى الصيام في النهار تنفلا له ماذا أن يفطر، بمعنى جاءته دعوة للطعام أو جاءه طعام يحتاجه أو يستلذه أو ما شابه ذلك فأراد أن يفطر في هذه الحال لا حرج في ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذلك ثبت عنه بأنه كان صائم فلما جاء طعام قال أرني إني أصبحت صائما، إذن أصبح صائما عليه الصلاة والسلام، لكن لما جاءه طعام ورآه وعند ذلك أراد أن يأكل منه فأكل منه، فالحمد لله، لأن في ذلك أمرا يسرا في هذا الباب. وكما القاعدة في المذهب أن المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه بمعنى ماذا؟ أنه لا يلزمه إتمام هذه العبادة، وإنما هو أمير نفسه فله أن يقطعها متى شاء، فهو على كل حال في فعل الخير طبعا إذا كان الأولى له أن يستمر في عبادته ولا أن لا يبطل عمله، لكن لو احتاج كما قلنا في هذا الأمر لا يقال بأنه يأثم بذلك، لا يقال بأنه يأثم، ولا يقال أيضا كذلك بأنه يلزمه قضاء يوم آخر مكانه، لأنه أفطر يوما قد صامه ونوى صيامه يلزمه قضاء يوم صامه، لا يقال ذلك. وإنما إن أراد أن يفطر، وقد يكون الإفطار أحيانا يكون خيرا إذا كان في ذلك مصلحة أو مودة أو تحبيب للناس وما شابه ذلك، بمعنى دعوة وهم يعني يفرحون بمجيئه ويسرون بمقدمه معهم ومشاركته في هذا الطعام ونحو من ذلك، فهنا من السنة ماذا الإفطار في هذه الحالة، وإن أراد أن يصوم يوما مكانه وإلا فلا يلزمه ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Awesome.